حيث يلتقي الأثر
بالحدث الذي ولى.
هنا إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
مدرسة التاريخ.
رواية التاريخ ضمن ريشة ولون،
يكتب نصها للإذاعة
أنور قائد الشلفي،
حيث يتكلم العالم
لغة واحدة.
هنا
مدرسة التاريخ.
دروس أبدا لا تنسى
في دراما خيالية،
يؤديها تقديما
أنور الشلفي
وأحمد عباس المختفي.
يخرجها إذاعيا
رقي الكبسي.
في متاهة ما حدث، تاه التاريخ وبقيت اليمن عاصية على النسيان رغم نوائب الزمان، لكن اليمن بهذا البقاء الخالد في التاريخ لم يكن في ذاكرته المروية على ألسنة الرواة والمؤرخين، وإن كانوا قد رووا عنها شذرات من أمجاد لا أخبارا للإخبار وحسب.
كيف اختفى تاريخ اليمن عن أبناء العروبة وهو مهدهم الأول ومنشأ لغتهم وموطن أمجادهم؟ الحرب ليست دائما اختيارا صائبا للشعوب إذا أرادت لنفسها بناء حضارة، وبقليل من التفكير الواعي في هذه العبارة تتضح الحقيقة منها بجلاء. صحيح أنه ما من حكاية في تاريخ الشعوب قديما، إلا كانت الحرب المستعرة هي عنوان فاتحة حضارة لها مديدة عبر أزمان وأزمان، إلا أن الحرب أيضا كانت خاتمة دامية لحكايات تلك الشعوب قاطبة.
شهد التاريخ المهيب بلسان يمني مبين أنه قبل اليوم قد أوجز عددا من أهم دروس المجد اليمني، فهل من مدكر؟ أما وقد آن لكل موجز أن يكون رواية بين ريشة ولون. إليكم الآن عناوين الممالك اليمنية منذ فجر التاريخ وحتى يومنا الراهن، مع ملاحظة أن عددا من تلك الممالك والدول كانت في أزمان متقاربة إن لم تكن في آن ما.
مملكة سبأ، أول مملكة يمنية وعربية في شبه الجزيرة، ذات حضارة عريقة ونفوذ سياسي شاسع، امتد إلى شرق القارة الآسيوية وشمالها، وبالمثل إلى شمال القارة السمراء إفريقيا. ورد ذكر اسمها صراحة في القرآن الكريم في سورة كاملة. عاصمتها مارب، وقد كانت زمنيا في الفترة ما بين 5000 إلى 100 قبل الميلاد.
الدولة الطاهرية وعاصمتها المقرانة جبن. نعم، هنا ما نبحث عنه. 87 عاما في الفترة التي أضعت أو كدت أن تفعل أيها التاريخ ما بين 858 إلى 945 من الهجرة.
ظل اليمن عصيا على رواة التاريخ في تحقيقه مدة من الزمن ليست بالقليلة، خاصة فيما يتعلق بالأحداث التاريخية التي تلت ظهور دين الإسلام الحنيف، ولسبعة قرون متتالية تحديدا حتى العام 725 للهجرة.
توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وولاة اليمن ثلاثة، هم أبان بن سعيد بن العاص بن أمية على صنعاء، ومعاذ بن جبل رضي الله عنه على الجند، والثالث هو المهاجر بن أمية المخزومي على حضرموت. تولى الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أمر أمة التوحيد في أخطر مراحلها السياسية الدامية الأحداث، يشهد بهذا التاريخ ذاته بألف لسان وبيان وفي مختلف روايات.
يا قائد الجند،
سمعا أيها الأمير يسر بن أرطأة، قائد جندك بين يديك، مرني بما شئت.
كيف تجيب سمعا وما أقلق منامي إلا ما أسمعه؟ أو قلت والي اليمن؟
أيها الأمير، ما ذكرته بهذه الصفة إلا لأن الناس ما زالوا يرونه كذلك، فاعذرني.
لا والله لا عذر لك عندي إلا السيف. وما أجمل وما أغنى بلاد اليمن لعاشق ملذات من الدنيا. لكن
ماذا يا ابن زيا؟ لولا أن جلالة الملك يزيد بن معاوية قد ولاك علينا، ما احتملناك وما صبرنا عليه لتسمعنا ما تقوله الآن من هذر وثرثرة. عقب هلاك يزيد بن معاوية يظهر عبد الله بن الزبير بمكة، ولم يكن بيد أهل اليمن إلا السمع والطاعة لرأس أمة الإسلام الجديد. الآن نصل إلى عهد الحجاج بن يوسف الثقفي الذي اشتهر بالعرش على حساب أنهار من الدم في أنحاء واسعة من بلاد الإسلام المنضوية تحت سلطة الأمويين في دمشق.
مولاي محمد بن يوسف، أهلا ومرحبا. تالله لقد أشرقت صنعاء كلها بمقدمك علينا. أهلا ومرحبا.
إن الطغاة على مر التاريخ لا يعدمون وسيلة حقا لتحقيق مآربهم ورغباتهم. فرعون استحيا نساء مصر وذبح أطفالها بحثا عن موسى عليه السلام. عهد السفاح أبو العباس بولاية الحجاز واليمن إلى عمه داود بن علي بن عبد الله بن العباس، ولأن هاتين مجتمعتين كانت أكبر من إمكانية إدراجهما تحت عرش ولاية واحدة.
فجأة مات ثاني الولاة الرسميين على اليمن قبل أن تنقضي على ولايته 5 أشهر كاملة، وقبل أن يتمكن، وهنا ما هو أهم، من إحراق المجذومين في صنعاء. نعم، إنها المرة الثانية التي كاد فيها التاريخ أن يشهد إحراق البشر أحياء في صنعاء اليمن، وعلى الرغم أن الروايات التي بين أيدينا لا تقول ذلك صراحة في كونه قد حدث أم لم يحدث، إلا أننا استنتجنا وليس رجما بالغيب أن إحراق مرضى الجذام كان الدواء الوحيد المتوفر لهم في تلك الفترة الزمنية. عدا عن ذلك، فإن آخر الأربعة الولاة في عهد المنصور كان ابن خال المهدي يزيد بن منصور الحميري عام 154 للهجرة، والذي مكث مطولا قبل خلافة المهدي وحتى في عهده لاحقا.
اليمن حكاية أكبر من ذاكرة التاريخ، الجزء 6 والأخير.
من أعجب الروايات عن ولاة اليمن في عهد الخليفة العباسي الملقب بالرشيد أن عددا منهم كان يعزل ويتم استبداله بوال آخر لا يقل عن سلفه ظلما وعسفا. ومن بين هؤلاء، قبل أن نأتي إلى خلف له أعجب سيرة، كان عبد الله بن طلحة بن أبي طلحة، وهو الذي تم عزله بسبب اندلاع ثورة أهل الجند عليه.
كانت ولاية عبد الله بن طلحة أقل من 1 سنة، ويبدو جليا بسبب تلك الثورة التي اندلع ضده بأن عهده لم يكن عهد عدل وازدهار. ثم يأتي على العرش خلفا له محمد بن خالد بن برمك 1 سنة كاملة فيعزل. لكن العجيب في سيرة محمد بن خالد أن عهده بحسب شهادة التاريخ كان أكثر أمانا وعدلا في الرعية وازدهارا للأرض، فمن أجل أعماله استخراج النهر الذي عرف باسمه زمنا طويلا في جنوب صنعاء، غيل البرمكي.
من كان ليتخيل أن صنعاء اليمن كانت في زمن ما من التاريخ ذات نهر تجري فيه الجوار المنشآت؟ الحقيقة أن إيراد كلمة أو عبارة استخراج نهر في كتب التاريخ القديم كان المقصود بها شق مجرى مائي كبير يشبه النهر في امتداده وسعته. لذلك أيضا كانت التسمية القديمة لذلك النهر هي غيل البرمكي نسبة إلى صاحب المشروع. ثم لا بأس أن نتخيل نحن قيام بضع أنشطة صيد على ضفاف، فكتب التاريخ القديم أشارت إلى عظمة وأهمية المشروع ذاك دون تفاصيل لكامل المشهد الذي كان واقعا.
عموما فإن غيل البرمكي قد جف معينه ونضب ماءه منذ أزمان بعيدة، وفقط قلة قليلة من الروايات الشعبية التي تناقلتها الأجيال أوردت اسم النهر بالغيل مع بعض القصص التي لا ينقصها الخيال الشعبي. وليس الشعر استثناء من ذلك كله، لولا أنه ليس مجال الحديث الذي ننشده. فماذا بقي عن آخر ولاة اليمن في عهد الخليفة الملقب بالرشيد؟
آخر الولاة في ذلك العهد كان حماد البربري مولى الرشيد المقرب إليه، وعند هذا الوالي تجتمع المتناقضات والعجائب في أن معه. من ذلك أن عددا من مصادر التاريخ تشهد أن عهد حماد البربري كان أكثر وليس من أكثر، بل هو العهد الأكثر ازدهارا لليمن عمرانا وأمانا فيما خص مختلف الطرق الرابطة بين المدن الحضرية وقرى الريف النائي. هذا مع أن رواية لمؤرخ اليمن الشهير الواسعي يحكي فيها أن الخليفة العباسي هارون عندما ولى حمادا على اليمن قال له:
أسمعني أصوات أهل اليمن.
لك ذلك يا مولاي، لأبلغن أصواتهم مسمعك عاجلا غير آجل.
اليمن حكاية أكبر من ذاكرة التاريخ، الجزء السادس والأخير. لم يكن لحماد البربري إلا أن يوفي بوعده الدموي لمولاه دون تسويف أو مهادنة مع أهل اليمن الذين أوقعتهم الأقدار تحت سيفه العباسي رسميا. والواسع أيضا يكمل روايته الموجزة تلك بالوعد بسفك الدماء، بأن أهل اليمن طيلة ولاية حماد عليهم كانوا يستغيثون بالخليفة هارون دون أن يغاثوا.
كما أن من بين أهم الأحداث التي يجب التذكير بها لولا أن فاتتنا تفاصيلها في تلك الفترة من الخلافة العباسية في اليمن، أن حمادا بسبب كثرة سفك الدماء الذي أوقعه على الرعية البسطاء حقا وباطلا، تمكن أيضا من قمع ثورة الهيصم بن عبد الحميد الحميري.
نعم، لقد كان من الطبيعي أن يكون مآل سفك الدماء إلى قيام ثورة كبرى ضد الدولة العباسية في بغداد، وليس فقط ضد والي اليمن حماد. فالازدهار الاقتصادي والحضري في بناء العمران وشق الطرق وغيرها لا تغني أبدا عن تحقيق العدل والسلام للشعوب عبر مراحل التاريخ المختلفة كلها. وإن طالت بدولة ظالم ساعة، فإن دولة الحق لا بد أن تليها حتى قيام الساعة.
كان الهيثم بن عبد الحميد الحميري قائدا لتلك الثورة الكبرى ضد سلطة نظام أمعن في قتل الرعية وقمعهم عن المطالبة بأدنى حقوق الكرامة الإنسانية في العيش في أوطانهم. وعلاوة على ذلك، فإن تشييده مختلف البنايات العمرانية وتحقيق الازدهار الاقتصادي والحضري ليس إلا استغلالا لجهود أبناء الوطن وقدراتهم ومقدرات أرضهم لمصلحة الحاكم الظالم.
اندلعت ثورة الهيثم الحميري أولا من قمم جبل مدور، ومن ثم اتسعت قاعدتها الجماهيرية لتشمل كافة أرجاء اليمن. لكن حماد كما أسلفنا أمكن له إخماد تلك الثورة وأسر قائدها الهيثم في منطقة بيشة الواقعة حاليا ضمن أراضي السعودية شمال اليمن، ومن ثم بعث به أسيرا مع عدد كبير من أعوانه الثوار إلى بغداد، حيث أمر الرشيد مباشرة ودون أدنى محاكمة من أي نوع لهم بضرب أعناقهم جميعا.
وحيث كان لابد لكل حكاية أن تنتهي، فقد انتهت حكاية وعهد ذلك الخليفة العباسي المشتهر بلقب الرشيد عام 193 للهجرة، وجاء بعدها عهد جديد ليس أفضل حالا لكنه أعجب. وطالما أننا قد وصلنا إليه، فإنه لا بأس من الوقوف عند أبرز تفاصيل أحداثه وإن بموجز عنه.
يأتي عهد الخليفة العباسي الأمين ومن ثم أخيه المأمون من أبناء الرشيد بولاة أكثر إلى أرض اليمن. فالأمين أولا يبعث بابن أخيه واليا لا تذكر المصادر اسمه، وتكتفي بذكر أن أهل اليمن سرعان ما رفعوا به شكاية إلى بغداد ليتم عزله واستبداله بعبد الله بن مالك الخزاعي الذي أيضا يسارع الأمين إلى عزله رغم عدله وأحسانه.
ثم يولى على اليمن سعيد بن السرح الكناني، فيظل على ولايته حتى موعد فتنة جديدة، ليست في اليمن هذه المرة، بل في بغداد العاصمة السياسية لدولة الإسلام آنذاك. وكانت الفتنة هذه المرة بين الأمين والمأمون، أي بين رأس الدولة ورأسها الجديد. وإن كان هذا شقيق هذا، فإن العقل والمنطق لا يقران أبدا برأسين لجسد واحد. اليمن حكاية أكبر من ذاكرة التاريخ. الجزء السادس والأخير.
طاهر بن الحسين هو الوالي على اليمن حين اندلعت تلك الفتنة العباسية بين الأمين رأس الدولة العباسية وشقيقه المأمون، الذي يبادر بابتعاث والي اليمن طاهر لقتل أو اغتيال الأمين، لكنه بحسب مصادر التاريخ يفشل في تحقيق مسعاه، فيعود واليا على اليمن رغم كل شيء حتى موعد ولاية يزيد بن خالد القسري عام 196 للهجرة.
ومن هنا تتداخل روايات التاريخ وتزداد تعقيدا في سرد الأحداث التي تم تناقلها عبر الأزمان، ناقصة غير مكتملة بالشواهد. لنتجاوز نحن بدورنا تلك الثلاثة أعوام المربكة من تاريخ ولاة اليمن إلى ما بعد عام 199 للهجرة، ونأتي الآن إلى ذكر أن في هذا التاريخ كان الحسين بن الحسن الطالبي المعروف بالأفطس قد استولى على مكة وأخرجها كليا عن سلطة الخليفة العباسي المأمون.
في ذلك التاريخ أيضا كان خروج محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن المثنى ابن أبي طالب، وهو المعروف باسم ابن طباطبة، أحد الأئمة الزيدية المعدودين، ومع خروجه ذاك بثورته الشهيرة من الكوفة شمال العراق ضد الخلافة العباسية، انتهت ولاية إبراهيم بن موسى الملقب بالجزار لإسرافه في قتل أهل اليمن، والذي يروى أنه دخل صعدة وهدم سد الخانق، وهو سد قديم بناه شخص يدعى نوال بن عتيك في عصر الدولة الحميرية، ثم أعيد بناؤه بعد الهدم ولم يستمر مطولا، ليظل بعد ذلك من أبرز الآثار اليمنية القديمة في أعلى وادي رحبان في صعدة.
نأتي عقب كل هذا إلى الوالي رقم 41 على اليمن في مرحلة الدولة العباسية الأولى، عيسى بن يزيد الخلودي، والذي كانت بينه وبين سلفه محمد بن علي بن عيسى بن ماهان معارك وحروب ضارية. السبب الرئيس فيها هو رفض ابن ماهان ولاية الخلودي من بعده، مخالفا بذلك القرار العباسي الرسمي في هذا الشأن. وبعد مدة زمنية يتمكن الخلودي من الانتصار على ابن ماهان وقتله بصنعاء حاضرة ولايته وتشريد بقية أعوانه.
عند حدود العام 203 للهجرة كانت الدولة العباسية الأولى قد انتهت، لتبدأ بعدها مباشرة الدولة العباسية الثانية، ولكن بملامح مختلفة بعض الشيء عن تلك التي كانت في الأولى من حيث نظام الحكام التابعين مباشرة لسلطة بغداد.
تلك المرحلة من التاريخ تعرف باسم الدويلات، وهي وفق هذه التسمية تعني أمرا واحدا، أن الدولة العباسية باتت دولا عديدة لها أنظمة حكم مستقلة ظاهريا، لكنها تتبع النظام العباسي.
في اليمن تحديدا ابتدأت هذه المرحلة الجديدة بدولة بني زياد في نواحي تهامة غربا، وأول حكامها محمد بن عبد الله بن زياد الذي تولى نواحي تهامة بمعية القاضي محمد بن هارون، وبقيت الدولة لهم حتى أزالهم ابن مهدي وأزال معهم دولة الحبشة عام 550 للهجرة، أي أنها استمرت زهاء 350 عاما على التوالي دون انقطاع.
جرت بين ابن زياد وعرب تهامة في بداية دولته أو بالأحرى دويلته حروب ضارية، تمكن بنهايتها من الاستيلاء على تهامة وابتناء مدينة زبيد عاصمة سياسية له عام 204 للهجرة. أيضا عرف لابن زياد أن له مولا معاونا له يدعى جعفر، وكان داهية وصاحب ذكاء متقد جعلته مضرب الأمثال بين الناس، ففيه كان المثل الشعبي القائل: ابن زياد بجعفر.
كان ابن زياد قد حرم على العرب اتهام ركوب الخيل بعد هزيمتهم، وبعد ذلك بقليل يعود مولاه جعفر من عند الخليفة العباسي المأمون الذي به ابتدأت الدولة الثانية، يعود من عنده بألفي فارس معظمهم من خراسان، فيملك ابن زياد بهم حضرموت وما يليها من أرض اليمن، ويولي جعفر على مخلاف الجند، فيختط هذا الأخير لنفسه مدينة المذيخرة كعاصمة سياسية له.
وتطول من هنا تفاصيل الأحداث التاريخية التي معها لا نملك أن نستمر في سردها أكثر مما قد كان حتى الآن.
وعلى الرغم من أهميتها فإننا نفضل أن نحط الرحال هنا عند موت ابن زياد عام 245 للهجرة.
وعلى الرغم من أن أجمل الروايات تبدأ من هذا التاريخ، إلا أننا نرى التريث قليلا حتى موعد استظهار ما وراء الروايات من حقائق ووثائق بشكل أدق وأكثر مصداقية، ليس غدا بل في زمن أبعد منه، ذلك لنتمكن من الترحال في أحداث الدولة الزيدية شمالا من أرض اليمن،
هذه التي كانت وما زالت وستظل أبدا حكاية أكبر من ذاكرة التاريخ. كنتم مع مدرسة التاريخ. مع تحيات أنور الشلفي، أحمد عباس المختفي، رقي الكبسي.